الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نقامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة ولو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع بنهار رمضان بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر، وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، ولا يصام. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها، سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب، لا مباشرة ولي. فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك، وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن ذي متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. فصل. والاعتكاف سنة، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي إحداها فله فعله فيه وفي الأفضل. وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتكلم الفقهاء في كتاب الصوم على من يلزمه الصيام، ثم بماذا يلزم، ثم يتكلمون عن المفطرات وعن غير المفطرات مما يظن أنه مفطر أو نحوه، ويتكلمون أيضا عن المكروهات في حال الصيام، ثم يتكلمون عن صيام التطوع وما يلزم فيه وآكده ونحو ذلك، ثم بعدما ينتهون من كتاب الصيام يتبعونه بالاعتكاف لما له من الصلة بينهم. ذكرها هنا ما يفطر به الصائم. الصيام في الأصل عن الأكل والشرب وعن الجماع، ولذلك قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح في الليل المباشرة والأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر، ثم أمر بالإمساك عن هذه الأشياء، عن الأكل والشرب والوطئ إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن لما كان الأكل هو إدخال الطعام إلى الجوف، تكلم الفقهاء على ما يلحق به بإلحاق الطعام أو الشراب إلى الجوف، فقالوا إن من أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فإنه يفطر. إذا أدخل إلى جوفه فإنه يفطر بذلك، وذلك لأنه شبيه بالتغذي، لأن الغذاء هو إدخال الطعام إلى الجوف عن طريق الفم عادة وعن طريق الأنف ونحو ذلك. ألحقوا بذلك إذا أدخل إلى مجوف في جسده كدماغ وحلق، يعني إذا مثلا جرح أو شج في رأسه فداوى الجرح ودخل الدواء إلى دماغه في رأسه، فقد دخل إلى مجوف هذا الدواء، فهل يفطر بذلك أم لا؟ هناك يعني أسباب ظاهرة يفطر بها وأسباب مختلف فيها، وهذا من المختلف فيه مداواة الجرح. الذين قالوا إنه يفطر لأنه أدخل إلى مجوف وهو الدماغ لأنه جوف الرأس، والذين قالوا لا يفطر ولعله الأقرب أن هذا معالجة جرح وأنه ليس غذاء ولا يسمى آكلا ولا شاربا إذا أدخل إلى دماغه. ثم قولهم أو حلق كدماغ وحلق، الحلق بلا شك أنه يوصل إلى الجوف لأن الطعام يدخل عن طريق الحلق عن طريق المري الذي هو مدخل الطعام إلى الشراب، فإذا وصل إلى حلقه فإنه يعتبر داخلا في جوفه فيفطر ولو بقطرة أو قطرات من ماء أو نحوه. إذا أدخل إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله، الإحليل هو مخرج البول، يعني الثقب الذي في رأس الذكر، إذا أدخل منه شيئا فإنه لا يفطر به. لماذا؟ لأنه لا يصل إلى الجوف. البول الذي يخرج من الإحليل من هذا الثقب ليس من الجوف، وإنما هو من المثانة، والمثانة ليس لها منفذ، وإنما يدخل أو يأتي إليها البول عن طريق الرشح، بمعنى أنه يجتمع البول في أسفل البطن ثم تمتصه هذه المثانة فيدخل إليها عن طريق الرشح، مثل رشح القربة التي فيها جوفها ماء وليس فيها خروق، ولكن لابتلالها يرشح الماء من ظاهرها. فعلى هذا لا يكون الإحليل منفذا، الثقب الذي في رأس الذكر لا يصير منفذا، فإذا أدخل منه شيئا فليس داخلا إلى الجوف، بخلاف ما إذا أدخل مع دبره مثلا. أما الإدخال مع الأذن ففيه أيضا خلاف، وكذلك الإدخال مع العين. ذكر الأطباء أن في العين عرق يتصل بالخياشيم، ولذلك إذا اكتحل في عينه فإنه يحس بأثر الكحل في خياشيمه، وكذلك إذا قطر في عينه قطرة حارة أو حامضة أو مالحة أحس بطعمها أو أحس بحرارتها في خياشيمه فتصل إلى الحلق. ولكن هل يسمى هذا أكلا أو شربا؟ لا يسمى آكلا ولا شاربا عن طريق العين، وكذلك عن طريق الأذن. ومع ذلك فإن أكثر الفقهاء قالوا إنه إذا حس بطعم القطرات التي في عينه أو في أذنه، إذا حس بها في خياشيمه أنه يفطر إذا كان متعمدا. ورجح شيخ الإسلام أنه لا يفطر، لأنه ليس منفذا محسوسا للأكل والشرب العين والأذن، بخلاف الفم والأنف فإنه منفذ محسوس معلوم أن الماء إذا دخل في خياشيم، إذا دخل مع المنخرين وصل إلى الجوف. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك إذا ابتلع نخامة بعد وصولها إلى حلق إلى فمه، النخامة تارة تخرج من الرئة من الجوف فتصل إلى حلقه، فإذا أخرجها فوصلت إلى لسانه ثم عاد وابتلعها فقد ابتلع شيئا له جرم فيفطر. وكذلك لو نزلت من رأسه ثم أخرجها عن طريق الفم فوصلت إلى فمه ثم أعاد ابتلاعها، لأنه ابتلع شيئا له جرم. كذلك القيء ورد فيه حديث صححه جمع من العلماء، ولو كان بعضهم قد ضعفه، أنه عليه السلام قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فإذا استقاء متعمدا بأن أدخل يده في حلقه حتى اجتذب الطعام أو الشراب من جوفه فقاء فعليه القضاء،
فأما إذا غلبه القيء خرج كهريا فإنه معذور فلا قضاء عليه. وكذلك إذا استمنى بيده وهو ما يسمى بالعادة السرية فإن هذا أيضا يقضي صاحبه، وذلك لأنه عالج شهوته بيده فيكون بذلك متسببا فيما هو شهوة. والصائم يتجنب، قال في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. كذلك إذا باشر فأمنى أو أمذى. المباشرة مباشرة الزوجة ولو من وراء ثوب أو من وراء إزار، فإذا باشر فحضرت شهوته فأمنى أو أمذى، يعني خرج منه مذي أو مني، فإنه يعتبر قد فعل الشهوة فيكون عليه القضاء. وكذلك إذا كرر النظر فأمنى، إذا كرر النظر إلى المرأة مثلا أو إلى صورة في أفلام أو نحو ذلك فحصل منه الإمناء المني فإنه عليه القضاء. واختلف في المذي، ولعل الأقرب أنه لا يقضي إذا وقع منه المذي بنظر، وذلك لأن الكثير من الشباب الذين معهم قوة شهوة وغلبة يحصل من أحدهم المذي، خروج المذي بمجرد نظرة أو بمجرد فكر أو بمجرد فكر أو بمجرد رؤية لما يثير الشهوة، فيشق عليهم التحفظ من ذلك. فأما إذا خرج منه المني الذي هو يخرج دفقا بلذة والذي يكون يعني لونه أصفر بخلاف المذي، فالمذي رقيق أبيض معروف. هذه مفطرات. يفطر أيضا بالنية ولو لم يتناول شيئا، إذا نوى الإفطار نوى قطع الصيام في النهار وعزم على أن يفطر ولو لم يتناول ثم عزم على أن يتم بطل صومه، لأن الصيام نية، فإذا نوى تركه بطل الصوم. أو حجم أو احتجم، فيها خلاف، الحجامة فيها خلاف طويل، فأكثر الأئمة لا يرون الفطر بالحجامة، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يفطر بها، وذلك لكثرة الأحاديث التي رويت، فقد ذكر بعض العلماء أنه رواه 11 صحابية، هذه أفطر الحاجم والمحجوم، وأوصلها بعضهم إلى 17 صحابي رواه حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وتلك الأحاديث لا تخلو من الضعف في بعضها. ذكر الإمام أحمد منها عدة أحاديث صحيحة كحديث شداد وحديث ثوبان أنها معتبرة وصحيحة، فالإمام أحمد ذهب إلى أنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحتجم عملا بهذا الحديث، وذهب الأئمة الباقون إلى عدم الإفطار بالحجامة، قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، هكذا صحيح في صحيح البخاري، وأكثر الروايات على أن لفظ احتجم وهو محرم صائم، ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن ذكر الصيام خطأ من الرواة أو من بعضهم، إن أصحاب ابن عباس الملازمين له لم يذكروا فيه الصيام وإنما ذكروا فيه الإحرام. وبكل حال الاحتياط أنه يفطر ويقضي، أنه يقضي إذا احتجم، وكان كثير من الصحابة يؤخرون الحجامة إلى الليل، إذا أراد أن يحتجم أخر حجامته إلى الليل، وذلك دليل على اعتبارهم أنها من المفطرات. والذين قالوا إنها لا تفطر قالوا إنما الفطر بما أدخله لا بما أخرجه، والدم إنما هو شيء يخرج من الإنسان. والجواب أن الفطر قد يكون أيضا بما يخرج، كفطر الحائض بدم الحيض، مع أنه شيء خارج، ومع ذلك لا يصح صومها وليس لها عذر إلا هذا الخارج. فكذلك أيضا إخراج الدم بهذا السبب الذي هو الحجامة، ويلحق بها أيضا جميع أنواع إخراج الدم، منها ما يسمى بالفصد، الفصد أيضا يخرج منه دم كثير، والشرط وما أشبهه. وكذلك في هذه الأزمنة ما يسمى بإخراج الدم للتبرع، إذا أخرج دما كثيرا لتبرع لمريض ونحوه ولحق بالحجامة، وكذلك إذا أخرج دما كثيرا للتحليل، أما إذا كان يسيرا فلا يلحق بالحجامة. الذي يؤخذ للتحليل عادة أنه شيء يسير، يمكن أن يقدر بأنه قدر أقل من فنجان الشاي، فإذا كان أقل من ذلك فإنه لا يعتبر ملحقا بالحجامة. فطر الحاجم لأنه كان يمتص الدم، كانت المحجمة مثل القعب ولها طرف دقيق فيلصقها بالبشرة بعدما يجرحها، ثم إذا جرحها جروحا يخرج منها الدم، امتص الهواء الذي فيها في داخلها، ومع امتصاصه يخرج منه دم فيختلط بريقه، فيكون ذلك سببا في إفطاره، حيث أنه لا بد أن يختلط بريقه ولو مجه. وأما فطر المحجوم فإنه بإخراج هذا الدم. في هذه الأزمنة يوجد حجامة بدون امتصاص، يعني كالإبر مثلا التي يستخرج بها الدم، أو آلات تمسك بدون أن يمصها. فلذلك نقول إذا احتاج إنسان إلى حجامة لمرض أو نحو فالحاجم إذا لم يمتص المحجمة فلا قضاء عليه. اشترطوا في هذه الأشياء كلها، يعني في إدخال شيء إلى جوفه أو في ابتلاع النخامة أو القيء أو الاستمناء أو المباشرة أو تكرير النظر أو الحجامة، اشترطوا فيها أن يكون عامدا. فإذا كان ناسيا أو مخطئا فلا. شرط الثاني أن يكون مختارا، بخلاف ما إذا كان مكرها، يعني قد أدخل إلى جوفه قهرا عليه كالمريض مثلا المغمى عليه، كذلك لا بد أن يكون متذكرا لصومه، ذاكرا لصومه. في زماننا هذا توجد الإبر، فهل يفطر بها أم لا؟ كان مشايخنا الأولون يمنعون منها، فكان المرضى إنما يعالجون في الليل، يضربون الإبر في الليل، يعني عهدنا ذلك من سنة 74 إلى 95، وهم لا يضربون أحدا بالإبر إلا في الليل أيا كانت، ويمنعون منها، كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد الله بن حميد، وكذلك حتى الشيخ بن باز كان يمنع منها أصلا، لكن كثرة الشكايات وكثرة رفع الأطباء أن هنا إبر لا يحصل منها وصول إلى الجوف، وإنما هي إبر موضعية، فلذلك رخصوا في الإبر إلا أن تكون مما يصل إلى الجوف، كالإبر التي في العضل في الوريد في العروق تنتشر بسرعة، وكذلك إبر التغذية والتقوية، فأما التي في طرف البدن أو في طرف الجلد لتهدئة أو نحوها فرخصوا فيها بعد ذلك. ذكروا بعد ذلك ما لا يفطر، فمثلا إذا فكر، يعني تصور المرأة مثلا، تصور امرأة وفكر فيها فثارت شهوته فأنزل، فهذا شهر شيء قهري فلا يفطر. كذلك إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار غير متعمد فلا يفطر. كذلك إذا تمضمض أو استنشق ومع ذلك دخل شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى حلقه غير متعمد فلا يفطر، مع أنه منهي عن المبالغة، ولكن لو قدر أنه بالغ أو قدر أنه زاد على ثلاث في المضمضة أو في الاستنشاق فدخل إلى جوفه وحس بطعمه فابتلعه فلا يفطر بذلك، لأن المضمضة مأمور بها شرعا. انتهى مما يتعلق بالمفطرات. ذكر من المفطرات الوطئ، الجماع إذا جامع في رمضان نهارا بلا عذر فعليه القضاء والكفارة، لا بد يعني أن يكون نهارا، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون بلا عذر، كأنه إذا مثلا غلبه الشبق الذي هو شدة الشهوة ولم يستطع يتمالك نفسه، ففي هذه الحال ليس عليه إلا القضاء. فأما إذا كان يقدر أن يملك نفسه ولو مع وجود الشهوة فإن عليه القضاء والكفارة. ثم لا بد أن يكون الذي تجب فيه الكفارة هو الوطء الحقيقي الذي يوجب الحد في الزنا مثلا، ويوجب الغسل في الجماع، ولو لم يحصل إنزال فهو الذي يحصل به أو تجب به الكفارة. الكفارة هي مثل كفارة الظهار على الترتيب، يطعم عتق رقبة، والصحيح أنه لا بد أن تكون مؤمنة لأن الله اشترط الإيمان في كفارة القتل وأطلق في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي فله أن يصوم شهرين متتابعين بصفته عامدا يعني، ولكنه لم يجد أو لم يقدر على العتق، لا بد من التتابع. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من شعير أو غيره، وقيل بل نصف صاع من الجميع من الأرز أو من البر أو نحوه والأحوط. فإن عجز سقطت إذا لم يجد هذا كله. استدلوا بقصة ذلك الهالك الذي قال هلكت وقعت على أهلي في رمضان، قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق الزنبيل، فيه تمر، فقال أين الهالك؟ خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفكر منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أفكر منا؟ فقال أطعم أهلك. ولم يأمره بالقضاء إذا أيسر، فدل على أنها سقطت عنه. أما المرأة فاختلف في الكفارة عليها، فإن كانت معذورة كالنوم وطئها وهي نائم، أو أكرهها وقهرها، أو كانت ناسية أو جاهلة، فلا كفارة عليها. وإن كانت مطاوعة ومختارة وعالمة ومتعمدة وعارفة بالحكم فعليها مثله، كفارة مثله. القضاء يلزمهما معا، قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. هذه هي المفطرات. بقي عندنا المكروهات، منها أن يجمع ريقه فيبتلعه. يجوز ابتلاع الريق، ولكن كونه يجمع ريقه ثم يبتلع ثم يجمع ثم يبتلع هذا يشبه امتصاص الشيء الذي فيه رطوبة أو نحوها، فيكره ولكن لا يفطر. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة، ذوق الطعام أن يجعل مثلا الطعام في على لسانه، لأنه إذا وضعه على لسانه ابتل لسانه وعرف مثلا حلاوته أو حرارته أو حموضته أو مرارته أو ملوحته، فيكره ذلك. لكن عند الحاجة قد تحتاج المرأة إلى معرفة لون أو طعم الطعام من ملوحة أو نحوها، فإذا جعلت على لسانها ثم دلكت طرف اللسان حتى لا يبقى له طعم فلعله يعفى عن ذلك. كذلك من المكروهات مضغ العلك الذي لا يتحلل، ويحرم مضغ العلك الذي يتحلل. العلك هو ما يمضغ في الفم لتسلية أو نحوها، وأكثره من اللبان الشجري المعروف. هذا اللبان يمضغ وليس له طعم عادة، وإنما يمضغ من حيث أنه يسبب نكهة أو رائحة أو نحو ذلك، فإذا كان لا يتحلل فهو مكروه، وإن كان يتحلل منه أجزاء تختلط بالريق فتبتلع فهو حرام. يعني هناك كثير من العلوك تمضغ وتتحلل، قد يكون فيها أيضا شيء من الحلاوة ونحوها. فإذا وجد طعم الطعام أو طعم العلك في حلقه أفطر، أما إذا لم يجد فلا يفطر ولكنه مكروه. كذلك أيضا اختلف في القبلة للصائم، القبلة تقبيل الصائم امرأته، هذا أيضا من الشهوة داخل في قوله ترك شهوته. فإذا قبل فإنه لم يترك شهوته. لكن جاءنا الحديث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، فلذلك اختلف في حكم القبلة. فمنعها بعضهم لأنها من جملة الشهوة، وأباحها آخرون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح التفصيل، وهو أنه إذا كانت القبلة تثير شهوته منعت، وإذا كانت القبلة قبلة شفقة ورقة ورحمة فلا بأس بها. وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي في ذلك كحديث عائشة أنه كان يقبل تقبيل شفقة لا تقبيل شهوة. فالحاصل أنها تكره إذا كانت تحرك شهوته، وقد تحرم إذا غلب على ظنه ثوران الشهوة ثم الإنزال أو نحو ذلك. يعني إذا غلب على ظنه أنه سوف ينزل، ينزل منه المني، حرم التقبيل، وإلا فهو مكروه، وإباحته لمن لا تحرك شهوته. أما حكم الكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوه فهذا يحرم، يحرم على كل حال، وذلك لأن هذه الأشياء محرمة على الصائم والمفطر، فإذا صام تأكد التحريم وجب عليه التحفظ. قد ذكرنا في مبدأ الصيام بعض الأدلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجاهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومثل قوله: إذا كان صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وفي حديث آخر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني أنه الذي لا يحفظ صيامه. والحديث في ذلك مذكورة في كتب فضائل رمضان. هذه المحرمات. بقي المسنونات. ماذا يسن؟ يسن تعجيل الإفطار وتأخير السحور. ورد فيه حديث: أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا. وذكر أن اليهود كانوا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، فقال صلى الله عليه وسلم: خالفوهم. وحدد وقت الإفطار بقوله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني أقبل من المشرق وأدبر النهار من المغرب، فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا رأيت مثلا سواد الليل مقبلا في جهة المشرق وتحققت من غروب الشمس فقد دخل وقت الإفطار. وبهذا أيضا يعرف أنه لا يستحب الوصال، وهو صلة الليل بالنهار. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل، اعتذر بأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ولكن الصحيح أن معنى ذلك أن الله تعالى يقويه ويفتح عليه أنواع الإلهامات وأنواع الواردات التي تغنيه عن الأكل. ولم يرخص للصحابة في الوصال، ولكن لما رأوه يواصل استمروا في الوصال، فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال وقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم. الوصال يفوت هذا الخير. أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا. كذلك سنية تأخير السحور. السحور هو أكلة السحر في آخر الليل، وفيها أيضا فضل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ورد فيه حديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وأحاديث أخرى مذكورة في كتب الفضائل. يسن بعد ذلك أن عند الإفطار أن يدعو بما ورد، أن يقول ما ورد من الأدعية. فإذا قال مثلا: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، ويا واسع الرحمة ارحمني. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أودع بما تيسر من الأدعية، رجي إجابة ذلك. ورد فيه حديث: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يقول تكلم بعد ذلك عن من عليه قضاء، ماذا يفعل؟ القضاء دائن على الإنسان إذا أفطر في رمضان لسفر أو مرض، أو أفطرت المرأة لحيض، ولا يأمن الأعذار التي تعوقه وتحول بينه وبين القضاء. فلذلك اختاروا أنه يجب فورا أن يقضي الأيام التي عليه بعد رمضان مباشرة مخافة العوارض والعوائق. الفور فورا يعني ساعة ما ينتهي رمضان يبدأ بعد العيد مباشرة بالقضاء. ومع ذلك فإن له التأخير إذا كان الوقت واسعا. وأما إذا خاف من العوائق فلا يجوز له التأخير. قد يقال إن عائشة كانت يكون عليها الصوم من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، اعتذرت بأن ذلك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمكان خدمته وحاجته وكثرة سفرها معه ونحو ذلك. ولا يلزم أن يكون ذلك كل عام، يمكن أنه وجد مرة مثلا أو مرتين، وإلا فالغالب أنهن يبادرن بالقضاء. إذا أخره لعذر إلى رمضان بأن مرض مثلا، استمر مرضه أو استمرت سفرته حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه إلا القضاء. فإن كان لغير عذر فإن عليه القضاء والكفارة، عليه مع القضاء إخراج كفارة وهي إطعام مسكين لكل يوم. وحمل ذلك بعضهم أو استدل على بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والأكثرون استدلوا بأن هذا مروي عن كثير من الصحابة أنهم أمروه بالكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. يجوز في هذا الإطعام تفريقه ويجوز سرده، يجوز إعطاؤه مثلا كل يوم مسكينا، ويجوز إعطاؤه مساكين دفعة واحدة. ثم إذا مات المفرط فإن على ولا ورثته أن يكفروا عنه، يطعموا عنه من رأس ماله ولا يصام عنه. ومثال ذلك إذا أفطر 10 أيام لمرض ثم شفاه الله بعد رمضان، شفاه الله ولو كان معه بقايا المرض، فشفي شهرا أو شهرين أو نصف سنة، ولكن يدعي أن معه شيء من المرض مع أنه قادر على أن يصوم، لكن تساهل، عاد إليه المرض بعد 3 أشهر ولم يعاد عليه حبسه وبقي مريضا وأدركه رمضان الثاني أو لم يدركه ولكنه مات، مات في هذا المرض الثاني، فماذا يجب على ورثته؟ الإطعام من رأس ماله، يطعمون عن كل يوم عليه مسكينا. وهل لو تبرع أحدهم أن يصوم عنه هل يصام عنه أم لا؟ الأئمة أكثرهم يجوزون أن يصام عنه، يصوم عنه ولده ذكر أو أنثى أو زوجته أو أخته. وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصام عنه إذا كان من أيام رمضان، وذلك لأنه ثبت عنده أن الحديث في القضاء في الصيام عن الميت إنما هو صيام النذر، تلك المرأة التي قالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. وفي رواية رجل، ولكن جاءنا حديث صحيح واضح في أنه يقضى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولا شك أنه واضح في أنه يعم صيام الفرض وغيره. فصيام النذر ورد تشبيهه بالدين، مع أنه لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه على نفسه. فإذا صيام الفرض الذي أوجبه الله أولى بأن يقضى، أولى بأن يقضيه، يقضيه عنه أحد أولاده أو أهله. فالصحيح أنه يقضى عنه، إن شاء صاموا عنه وإن شاء أفطروا عنه. وأما النذر فالمشهور أنه يلزم الوفاء، يلزم القضاء عنه، يصوم عنه أحد أقاربه. وإذا قلنا يجوز الصيام عنه فهل يلزم أن يكون الصائم واحدا أم يجوز أن يكون عددا؟ لو كان عليه عشرة أيام فقال أولاده وهم مثلا عشرة، خمسة ذكر وخمس إناث، نصوم عنه يوما واحدا كلنا، فأصبحوا صياما يوما واحدا وأفطروا وقت الإفطار، ونووا أن صيامهم هذا عن أبيهم. صحيح أن ذلك يجزي. يقول قولهم ولا يصام بناء على المذهب أنه لا يصام عن الميت إلا أيام النذر، الأيام التي نذرها. يقول إن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة أو نحوها سنة لوليه قضاءه. إذا كان عليه نذر، أن كأن يقول مثلا: إن شفاني الله تعالى أو رد غائبي أو عافاني من هذا المرض أو مثلا ربحت في هذه التجارة أو مثلا جاء ولدي من غيبته فعلي أن أصوم عشرة أيام وأن أحج حجة واحدة وأن أصلي عشرين ركعة أو نحو ذلك من القربات، كأي أن أتصدق مثلا بمئة أو أن أقرأ القرآن في ليلة أو أن أذكر الله في هذا اليوم 1000 مرة هذا يعتبر نذر طاعة يجب الوفاء به، يجب أن يوفي بهذا النذر. فإذا مات ولم يقضه، مات وهو لم يحج عن هذا الذي نذر عنه، يعني حجة النذر، أو مات ولم يصم أو لم يصل أو ما أشبه ذلك، في هذه الحال قيل إنه يسن لوليه القضاء، وقيل يجب. إذا كان له تركة وجب، وجب أن يخرج من تركته من يقوم مقامه، فيقال حج عن فلان فإن عليه نذر، أو مثلا يقال لولده صم عنه أو صل عنه، اجعل صلاتك عوضا عن صلاته التي نواها ولم يقدر. ففي هذه الحال يجب الصوم على الولي، وكذلك الصلاة والحج والقراءة والذكر وما أشبه ذلك، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، مع تركة يجب أن يفعل ذلك ولو بأجرة، كان يعطى ما يحج به مثلا نحو ذلك. ذكر بعد ذلك صيام التطوع، يعني كما أن الله تعالى أحب من عباده أن يكثروا من الأنواع العبادة، فإن من جملة العبادة الصيام، فإن جنسه فرض وهو صوم رمضان. فإذا كان من جنسه ما هو واجبا بأصل الشرع فإنه يستحب الإكثار من التقرب بالصيام، فمن ذلك صيام أيام البيض. وردت أحاديث كثيرة عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، منهم أبو هريرة وأبو ذر أن يصوم من كل شهر 3 أيام. ورد في حديث أبي بن كعب إذا صمت من الشهر 3 فصوم 14 و15 و15. سميت هذه أيام البيض لأن لياليها بيض بالقمر ونهارها بيض بالنهار، هذه مما يسن صيامه. كذلك أيضا يسن صيام 2 والخميس من كل أسبوع لمن قدر على ذلك. وإذا قلنا أيما أفضل، صيام 2 والخميس أو صيام 3 من كل شهر وهي أيام البيض، لا شك أن صيام 3 أيام من كل شهر مستحب، وردت فيه عدة أحاديث، وجعل ذلك عدلا لصيام الدهر، لأنه إذا صام 3 أيام فكأنه صام الشهر، فيكون صام كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها. ولا شك أن 2 والخميس أكثر من 3، لأنه إذا صام 2 والخميس يصوم من كل شهر 8 أيام أو أكثر. وسبب تفضيل هذين اليومين ما رؤي أنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها ويقول إنها تعرض فيها الأعمال أو ترفع فيها الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدل على فضل هذه الأيام يعني استحبابها يعني تطوع. كذلك أيضا صيام ست من شوال، ستة أيام من شوال بعد رمضان، فيها أحاديث كثيرة، أشهرها حديث في صحيح مسلم عن أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر أو كان كصيام الدهر. في حديث آخر صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين وذلك كصيام الدهر. كذلك أيضا هذه الست فيها أيضا كلام طويل. الأرجح أنه يستحب أن يبدأ بها أن يتبعها رمضان لقوله أتبعه، فيصوم اليوم الأيام التي بعد العيد ليصدق عليه أنه أتبعها. وحيث أنه جاء في الحديث من ستة من شوال فإنه يصدق عليه أنها ست، أنه يجزئ من شوال كله من وسطه أو من آخره أو من أوله، وتجزئ متتابعة وتجزئ متفرقة، الكل جائز لأن الجميع يصدق عليها أنه من شوال. متابعتها كما عرفنا الابتداء بها أولى. تكلم العلماء أيضا على ما إذا كان عليه قضاء، فهل يبدأ بالقضاء أو يبدأ بأيام الست؟ نقول يبدأ بالقضاء ولو استغرق القضاء صيام الشهر. لو كان امرأة مثلا نفست في رمضان فأفطرت الثلاثين يوما ولم تطهر إلا في عشر من شوال، في هذه الحال صامت عشرين من شوال قضاء عن رمضان وبقي عليها من رمضان عشرة تصومها من ذي القعدة، فهل تفوت عليها هذه الست؟ الصحيح أنها تقضيها أو تصومها من ذي القعدة لأن رمضان في حقها صار في شوال. وهكذا مثلا من أفطر لعذر، إذا استمر به المرض مثلا وأفطر رمضان كله ولم يشفى إلا في شهر محرم أو في شهر صفر فإنه يقضي مثلا في شهر صفر ثلاثين يوما، فيحب أن يصوم هذه الستة حتى يكون حتى يحصل له صيام الدهر يصومها بعد الانتهاء من قضائه. الحاصل فيها كلام وبحث. بعد ذلك صيام شهر محرم مشهور قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني هو الشهر الأول من السنة الهجرية، ويسمى شهر عاشوراء لأن اليوم العاشر منه يسن صيامه، والشهر كله يسن أن يتقرب فيه بالصيام ولأنه أحد أشهر الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم. وإذا أراد أن يفرد منه فأفضله اليوم العاشر ثم التاسع. اليوم العاشر يسمى يوم عاشوراء، وردت فيه أحاديث كثيرة مختلفة اختلافا كثيرا، يمكن تقرؤونها في منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار، مختلفة اختلافا كثيرا. ولعل السبب أنه دخل فيه الكذب، سبب الكذب أن الرافضة لما قتل الحسين في يوم عاشوراء ولدوا فيه أكاذيب كثيرة في شؤم هذا اليوم، وبدرجة أنهم إلى هذا اليوم يحزنون فيه ويذكرون أنه يوم مشؤوم ويعملون فيه مآتم وأشياء محرمة. ثم إنه قابلهم من يعرفون بالنواصب، فوضعوا فيه أيضا أحاديث أخرى، أحاديث كثيرة، وضعوا أنه يوم شريف وأن فيه يحصل كذا وأن فيه يحصل كذا، وأن من اكتحل فيه ومن تدهن فيه ومن وسع فيه على أهله ومن تطيب فيه، يريدون بذلك مراغمة الرافضة. فصار هذا اليوم لعبة بين هؤلاء الضدين الروافض والنواصب، هؤلاء كذبوا فيه وهؤلاء كذبوا، فلأجل ذلك توجد فيه هذه الأحاديث المختلفة الذي صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام، أنه كان يصومه ويأمر بصيامه ويخبر بأن صيامه يعدل أو يكفر سنة. فأما تلك الأشياء المختلفة فهي من وضع هاتين الطائفتين ولا يلتفت إلى أقوالهم. في صحيح مسلم قيل يا رسول الله إن اليهود يصومونه، يعني أنك تصومه الآن موافقا لهم، فقال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فلذلك فهم بعض العلماء أن التاسع ناسخ للعاشر، ولكن لعله غير ناسخ، وأن الحكم باق في أنه يصوم التاسع والعاشر. ثم ورد أيضا حديث صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، ورد فيه رواية صوم يوما قبله ويوما بعده. فهذا هو الذي صح فيه. يسن أيضا صوم تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة لما ورد فيها من الفضل الكثير، فضائل كثيرة مذكورة في كتب الفضائل، يعني منها الحديث الذي في البخاري ما من أيام من العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام إلى آخره. آكده يوم عرفة، يوم عرفة هو آكد أيام التسع وهو اليوم التاسع، يسن صيامه إلا للحجاج الذين وقفوا بعرفة، فإن الأفضل للحاج أن يفطر ولا يصوم إلا لسبب، كما إذا لم يجد الهدي وصام السابعة والثامنة والتاسع فأما غيره فإن الأفضل لهم أن يفطروا ليتقوى على الدعاء، ولأنهم ضيوف الله تعالى والكريم لا يجوع ضيوفه. فأما غير الحجاج فإن صومه فيه فضل، حتى ورد أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. بعد ذلك أفضل الصيام صيام داود الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، كان يصوم يوما ويفطر يوما. داود عليه السلام اشتهر هذا عنه، نقله عليه الصلاة والسلام قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فهذا هو أفضل الصيام. يكره صيام الدهر، وما روي عن بعض السلف أنهم كانوا يصومونه فذلك اجتهاد منهم. ورد حديث لا صام من صام الدهر، وفي حديث آخر لا صام ولا أفطر. يكره إفراد شهر رجب بالصوم، وذلك لأن فيه عادات جاهلية، فمنها إفراده كله بالصيام، هذا من العادات الجاهلية. يكره إفراد يوم الجمعة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا لسبب. وكذلك يوم السبت، ورد فيه أيضا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فليمضغه. قوله فيما افترض عليكم يعني فيما شرع لكم واستحب لكم صيامه، ولا يفهم منه أن المراد الفريضة كرمضان. يجوز صوم الجمعة والسبت لأسباب، كما إذا كان أحد أيام ذي الحجة العشر الأول، أو كان هو يوم عرفة، يوم عرفة يوم جمعة ويوم سبت، أو كان مثلا وافق اليوم الذي يصومه، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام يوم الجمعة وأفطر السبت، أو صام يوم السبت صام يوم الخميس وأفطر الجمعة وصام يوم السبت، فمثل هذا ما تعمده وإنما هو وقع في صيامه. كذلك لو كان صوم يوم عرفة، لو كان يوم عرفة أو يوم عاشور العاشر من عاشور يوم سبت أو يوم جمعة جاز ذلك. يوم السبت أي يوم الشك هو الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو لا. إذا كان مثلا ليلة الثلاثين من رمضان ولم يرى الهلال، فهل يجوز أن يصومه بالتحري لم يرى الهلال ليلة الثلاثين؟ إن كان بعض السلف يصومونه ويقولون لأن أفطر يوما لأن أصوم يوما من شعبان أفضل من أن أفطر يوما من رمضان، ولكن ورد فيه حديث عمار المشهور من صام اليوم أو سلمان صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يكره صيام عيد الكفار، أعياد الكفار الأيام التي يعيدون فيها. ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال فإنه لا يصام. ليلة الثلاثين من رمضان إذا لم يرى الهلال يلزم صومه. يقول وكل يوم عيد للكفار لا يجوز صيامه، لأن في صيامه شيء من التشبه بهم، يعني كأنه عظمه موافقة لهم. كذلك أيضا صوم اليوم الأخير من شعبان أو اليومين، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصمه. فإذا كان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما ووافق اليوم الذي يصومه آخر يوم من شعبان فلا بأس بذلك، لأنه ما صامه على أنه تحري ولا صامه على أنه من رمضان. كان ينهى عن واصل رمضان بغيره فلا يوصل رمضان بيوم قبله ولا بيوم بعده، بل يلزم إفطار يوم العيد، وكذلك يلزم أو يتأكد إفطار يوم الثلاثين من شعبان اليوم الأخير من شعبان. يقول يحرم صيام أيام العيدين يومي العيدين، وذلك لأنها عيد المسلمين، ولأنه يفصل بها بين الأيام التي تصام والتي لا تصام، ولا يجوز صيامها ولو لنذر، ولا يجوز صيامها ولو في كفارة ولا في غير ذلك. أما أيام التشريق وهي الثلاثة الأيام التي بعد عيد النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلا يجوز أيضا صيامها لأنها عيد. في الحديث يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، إذا كان عليه هدي دم تمتع أو دم قران كالحاج المتمتع أو القارن ولم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، إذا لم يتمكن من صيام الثلاثة قبل العيد صام الثلاثة بعد العيد. يقول ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، يعني إذا دخل مثلا في قضاء يوم من رمضان فيحرم قطعه بلا عذر، أما إذا كان هناك عذرا فإنه لا بأس بأن يفطره لمرض أو سفر أو نحو ذلك. فأما إذا لم يكن هناك عذر فإنه يتم صيامه لأنه دخل في فرض. وأما إذا كان نفل فإنه يكره بلا عذر، إذا دخل في صيام نفل كره بلا عذر. أما نفل الحج ونفل العمرة فإنه لا يجوز تركه، إذا أحرم بحج أو بعمرة لم يجوز إتمامه، لم يجوز تعطيله ولا إبطاله، بل يلزمه الإتمام كما سيأتينا في الحج إن شاء الله غدا وما بعده، ونكمله بعد الصلاة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ في الاعتكاف يذكرون الاعتكاف بعد الصيام اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى لما ذكر الصيام أتبعه بالاعتكاف في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف في الشرع، فلا بد أن يكون في مسجد حتى لا تفوت المعتكف الجمعة والجماعة، لأن التفرغ والوحدة التي تفوت صلاة الجماعة لا خير فيها. والقصد من الاعتكاف أن يتفرغ للتزود من العبادة، فلأجل ذلك المعتكف يكون منفردا في زاوية من المسجد مشتغلا بأنواع الطاعة، فيقرأ القرآن ويكثر من تدبره ويكثر من ذكر الله تعالى بأنواع الذكر، ويكثر من الأدعية رجاء إجابتها، ويشتغل بالصلوات النوافل، ويكثر من التقرب بها إلى الله تعالى، ويعتزل مجالسة العامة والخوض في الدنيا وفي أمورها الخاصة، ويصون لسانه عن الكلام السيء الذي ينافي العبادة، ولا يهتم بأمور الدنيا، ولا ينشغل بشيء من ملذاتها، ولا يهتم بالسؤال عن شيء من أمور الدنيا من أمواله أو نحوه إلا لضرورة. سنة مؤكدة، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ما ترك الاعتكاف إلا سنة من السنين، ثم قضاه في شوال، دخل مرة معتكفة وأمر أن يبنى له خباء في جانب المسجد، فبني له خباء يستظل به. استأذنته عائشة أن تعتكف وتبني لها خباء، فلما رأتها حفصة بنت أيضا خباء، ثم رأتهن أيضا زينب فبنت خباء، فلما انصرف من صلاة الصبح وإذا المسجد قد امتلأ بتلك الأخبية وضيقوا على المصلين، فعرف أن هذا من باب المنافسة، فأمر بها فقوضت وترك الاعتكاف تلك السنة، واعتكف في شوال عشرة أيام لأنه أحب أن يداوم على هذه العبادة.
والاعتكاف سنة، ولكنه يجب بالنذر، إذا نذر أن يعتكف لازمه الوفاء بنذره. ممن يصح الاعتكاف؟ يصح ممن تلزمه الجماعة، وهو المسلم الحر البالغ العاقل، فلا يصح الاعتكاف من الكافر، ولا يصح من الصغير ولا من المجنون، ولا يصح من العبد إلا بإذن سيده، لأنه مملوكة عليه منافعه. كذلك أيضا اشترط أن يكون في مسجد، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولا بد أن يكون ذلك المسجد فصلى فيه الجماعة، تقام فيه صلاة الجماعة. وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة اختير أيضا أن يعتكف في مسجد فيه جمعة حتى لا يخرج، لأنه لو اعتكف مثلا في مسجد لا يصلى فيه احتاج أن يخرج كل وقت، كل يوم 5 مرات، وكثرة الخروج تنافي الاعتكاف. فإذا كان في مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يصلي فيه ولا تفوته الجماعة ولا يخرج مما اعتكف. ثم يشترط أيضا الطهارة مما يوجب غسلا، فلا يعتكف في المسجد وهو جنب. وإذا قدر مثلا أنه احتلم خرج فورا واغتسل، ثم ذكرنا أن الاعتكاف يجب بالنذر، إذا نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا لا يجب الوفاء بالنذر إلا في أشياء جنسها واجب بأصل الشرع، والاعتكاف ليس فيه جنس واجب بأصل الشرع، فيجب عندهم الوفاء بنذر الصلاة لأن منها ما هو فرض، والوفاء بنذر الصوم لأن هناك صوم فرض، والوفاء بالصدقة لأن هناك زكاة فرض، والوفاء بالحج إذا نذره. وأما الاعتكاف فلا يجب عندهم، والصحيح أنه يجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء، والاعتكاف طاعة فيجب عليه الوفاء، سواء كان النذر مطلقا أو معلقا. فإذا قال مثلا إن رزقت ولدا فلله علي أن أعتكف 10 في هذا الشهر، ثم رزق ولدا وجب عليه الوفاء، وذلك لأنه ألزم به نفسه وتحقق الشرط. وكذلك إذا لم يعلق بأن قال ابتداء لله علي أن أعتكف في هذا الشهر يوما أو 10 أو نحو ذلك. ثم اختلف في أقل الاعتكاف أقل مدته، فقيل يكفي أن يعتكف ساعة 60 دقيقة. وقيل أقله يوم أو ليلة، ولعل هذا هو الأقرب، وذلك لأن في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، وفي رواية ليلة، فقال: أوفي من أجرك. فعلى هذا أقل مدة للاعتكاف 12 ساعة، يوم بدون ليلة أو ليلة بدون يوم. فأما اعتكاف ساعة فلا يسمى اعتكافا، لأن الاعتكاف بالأصل هو طول الملازمة، طول الإقامة في المكان الذي يجلس فيه. قد كان المشركون يعكفون عند معبوداتهم، كما في قولهم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.